أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم ويوفقنا جميعا في هذه الأيام والليالي لقيامه وصيامه وعبادته وتلاوة كتابه والتزود من كل خير وتقوى إن شاء الله. من جملة ما ورد في خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في الخطبة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي قرأتها عليكم في الحديث السابق: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. من المعروف أن العلاقة بين القرآن وشهر رمضان هي علاقة مميزة جدا، وورد أيضا أن شهر رمضان هو ربيع القرآن، وهذا التأكيد الكبير على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك، وهذا الأجر الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو لمزيد من التشويق والترغيب في التلاوة، وإعطاء التلاوة أولوية من بين الأعمال، يعني من الأولويات من بين الأعمال العبادية المستحبة في هذا الشهر المبارك. أنا أود في حديث الليلة أن أتحدث عن هذا الموضوع، يعني تلاوة القرآن ومسؤوليتنا في هذا الصدد. طبعا إذا بدنا نحكي عن القرآن نحتاج إلى وقت طويل، إلى جلسات كثيرة، لكن أنا في هذه الليلة بدي أحكي بقسمين باللي بيوصل على موضوع التلاوة: القسم الأول في المعرفة، والقسم الثاني في العمل، لأنه دائما العمل يجب أن يكون مسبوقا بالمعرفة. بالمعرفة يعني معرفة القرآن الذي نريد أن نتلوه وأن نقرأه، هذا مجال واسع في المعرفة، ولكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن عدد من النقاط التي يتسع لها الوقت. النقطة الأولى: الشاب أو الشابة أو الرجل أو المرأة، الإنسان الذي يريد أن يمسك هذا الكتاب، مثلا هذا المصحف الشريف، ليقرأ فيه القرآن ويتلو آيات الله عز وجل، يجب أن يعلم أولا، أول نقطة بالعلم والمعرفة، يجب أن يعلم بأن هذا القرآن وهذا الكتاب وكل ما فيه من الآيات والكلمات هي من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا كلام الله، هذه كلمات الله عز وجل، وهذه النصوص وهذه الجمل وهذه الكلمات هي من الله سبحانه وتعالى، أنزلها كما هي، يعني هذه النصوص كما هي نزلت من السماء على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلاها ونقلها إلى الناس كما هي دون أي تصرف في الجمل والكلمات والآيات. طبعا القرآن هو المعجزة الإلهية الخالدة، وعندما نتحدث عن المعجزة القرآنية هناك إعجاز في أبعاد كثيرة ومتنوعة وعلى أكثر من صعيد، ولكن اسمحوا لي في هذه الليلة نتحدث عن بعد واحد وعن مثل واحد من الإعجاز القرآني، من الإعجاز القرآني الذي يمكن أن نشرحه بسهولة وأن نفهمه بسهولة أيضا لنتأكد أن ما بين يدينا ما بين أيدينا هو من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم، الآيات القرآنية بدأت بالنزول في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استمر هذا الأمر خلال 23 عاما إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما انقطع الوحي. وبالتالي القرآن هو من بداية البعثة إلى آخر الآيات التي نزلت على رسول الله جمعت وتكون منها هذا المصحف الشريف. يعني عم نحكي عن قرآن عمره ما يقارب 1450 سنة. 1450 سنة هذا النص القرآني، وما عم نحكي عن صفحتين وثلاثة ومئة صفحة ومئتين صفحة أكثر، هذا النص القرآني بقي محفوظا، هذه المعجزة اللي بدي أحكي عنها، بقي محفوظا كما هو دون تحريف أو تزوير أو تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان. وهذا هو القرآن الذي بين أيدينا، هو الذي يجمع المسلمون. يعني اليوم في العصر الحديث مثلا 1.4 مليار مسلم يجمعون أن هذا هو كتاب الله عز وجل. إذا أضفنا إليهم مئات الملايين ومئات الملايين منذ بداية البعثة النبوية إلى العصر الحالي، يعني لدينا مليارات من المسلمين، من علمائهم ونخبهم وفقهائهم وكبارهم ومفسريهم وعوامهم وخواصهم، يجمعون على أن هذا النص هو النص القرآني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العجيب، كيف بقي هذا النص 1450 سنة بدون تحريف، بدون تزوير، بدون زيادة، بدون نقصان، بدون تغيير، بدون تعديل، مع العلم أنه كل الأسباب والدواعي البشرية والطبيعية موجودة. يعني لو أخذنا مثلا، لنقرب الفكرة أكثر، ما هو إلى جانب القرآن؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة، في مكة وبعدين في المدينة، وهو في المدينة في حياته في المدينة، هلأ لأسباب نرجع نحكي عنها بعد شوي، طلع ناس يكذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يأتي إلى شخص أو إلى مجموعة أشخاص ويقول لهم قال رسول الله أو سمعت رسول الله، وهو لا النبي قال ولا هو سمع. والكذب عن رسول الله بدأ في حياة رسول الله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في الجام، في المسجد خاطب المسلمين وشكى إليهم وندد بهؤلاء الوضاعين الكذابين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذاك الوقت في مشكلة كبيرة، كان واحدة منها هن المنافقين الذين دخلوا في الإسلام، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكانوا شغالين على تخريب الإسلام وتشويه صورة الإسلام وتشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن موجودين كانوا في المدينة، ولذلك كانوا يكذبوا عن رسول الله ويخترعوا أحاديث وروايات ما إلى أساس. ولما يطلعوا من المدينة على القبائل والصحراء والعشائر ومشاكل أو المدن الأخرى، وينقلون وهم أهل المدينة ويتظاهرون بالإسلام وينقلون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الناس ما كان عنده وسيلة بهذاك الوقت مثل هذا الزمن للتثبت، أنه والله يتصلوا أو يتأكدوا، حتى إذا يبعثوا حدا ليسألوا النبي كان بده أشهر ويمكن أوقات أطول ومخاطر ومشاكل. المنافقون لعبوا دور كبير بهذا الموضوع. اثنين، اليهود الذين كانوا في المدينة وحول المدينة وفي خيبر وغيرها، والذين أيضا أدخلوا في الإسلام الكثير مما ليس من الإسلام، ما هو معروف عند المسلمين بالأحاديث الإسرائيلية أو بالإسرائيليات، ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي لم يقل ذلك. كمان بعدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاختلافات اللي صارت بين المسلمين، هلا شو بدنا بالذين يحاربون الإسلام من خارج الإسلام، من داخل المسلمين والأمة الإسلامية والجماعة الإسلامية حصلت خلافات عديدة، خلافات ذات طابع سياسي، خلافات ذات طابع عقائدي، خلافات ذات طابع فقهي ومشاكل. خصوصا في الصراع السياسي كان يستخدم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم وضعها ليستقوي طرف على آخر. هذا صار كثيرا في زمن بني أمية وزمن بني العباس، وقد ما بتكون وضع أحاديث في الفضائل وفي المثالب وفي الملاحم والفتن وفي الأحداث السياسية وفي مدح هؤلاء القوم وذم أولئك القوم. يعني مثلا في زمن بني أمية كان التركيز على مدح أهل الشام، في زمن بني العباس كان التركيز على مدح أهل خراسان. كل واحد كان يركب أحاديث في مدح جماعته ومشاكل. إذن توفرت الأسباب وكان هناك الدواعي وأيضا التمويل والحماية السياسية والحماية الأمنية، ونوضع أحاديث إلى ما شاء الله، بحيث أن علماء الحديث من السنة والشيعة بيحكوا عن مئات آلاف الأحاديث التي تم وضعها. لكن تاريخيا في شيء عملوا العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، أنهم وضعوا قواعد علمية متقنة ورصينة لتمييز الأحاديث الصحيحة والمعتبرة عن الأحاديث غير الصحيحة والأحاديث الموضوعة. هذا طبعا فتح علوم وتخصصات في علم الحديث، في علم الرجال، في علوم أخرى، في علم التفسير ومشاكل، ساعد على أنه نوصل لمحل أنه نعم الكم الهائل من الأحاديث المكذوبة والموضوعة تم إلقاؤها جانبا. ولذلك كثير من هذه الأحاديث الموضوعة إذن لم تصل إلينا، وإنما ذهبت في تلك الأزمنة القديمة. على هذا الأساس لا يصح اليوم في بعض النخب، اليوم موجودين ببعض البلدان العربية، بيطلع بيقلك أنه لأنه الأحاديث فيها كذا وفيها كذا وفيها موضوع ومكذوب وصحيح ومعلوم ومش معلوم، فإذن فلنضع الأحاديث كلها جانبا ولنكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه ليست دعوة حديثة، يعني بعض الناس بيعتبروا حالهم أنه نخب ومتنورين ومثقفين وعم يجيبوا شيء جديد. هذا كان موجود حتى في القرون الماضية. طبعا هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه أولا نحن لدينا القدرة، يعني علماء المسلمين من مختلف المذاهب لديهم القدرة والقواعد العلمية والمناهج الصحيحة للتمييز الأحاديث الصحيحة والمقبولة والمعتبرة عن غيرها. والأهم من ذلك أنه حتى عندما تقول نكتفي بالقرآن، القرآن أمرنا أن نأخذ بكل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة في سلوكه وأقواله وأعماله. ولا طريق لنا إلى ما جاءنا به رسول الله وسيرة رسول الله وأعمال رسول الله سوى هذه الأحاديث وهذه الروايات، التي علينا أن نتثبت كما يفعل العلماء في كل جيل، يمحصون ويدققون ويدرسون الأسانيد ويدرسون المتون ويقابلوا ويقومون بمقابلتها بالقرآن الكريم وما شكل. هلا هون أنا كنت بس بدي أخذ الملاحظة لأقول طيب في السنة النبوية صار هيك، مئات آلاف الأحاديث المكذوبة والموضوعة. طيب وفي أحاديث كان يندفع حقها مصاري، يعني يصير في مساومة أنه هذا الحديث 100,000 درهم، لا ما بيكفي، ما بتوفي معانا، هاي 200,000 درهم، هاي 300,000 درهم، هذا موجود في الكتب. طيب ليش هيدا ما صار بالقرآن الكريم؟ ليش ما صار بالقرآن الكريم؟ الأسباب موجودة، الدواعي موجودة، بل بالعكس في القرآن هي أشد وآكل. تصور تنزل يعمل تزوير أو تحريف بأي قرآنية تؤدي إلى مدح قوم على حساب قوم، بالوقت القرآن كان واضح أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب إذا ركب آية، ضبط آية، فوتها بشي صورة، امتدح قوما وذم آخرين، راحت أبدية. هذا أقوى سلاح القرآن، أقوى في الصراع السياسي، أقوى في النزاعات العقائدية، أقوى حجة في الاستدلال الفقهي. مع ذلك ما حدا أجاب على هذا الموضوع. طيب شو السبب؟ سبب انه ما كان في دواعي، الدواعي موجوده. ما في اسباب، الاسباب موجوده. سبب انه ما كان في جرأه، ممكن واحد يجي يتصور ان هؤلاء ما كانوا يجرؤون على ان يزيدوا في القرآن او ينقصوا من القرآن او يحرفوا كلمات القرآن واياته. مين كان ما عنده جرأه؟ منافقين ما عندهم جرأه؟ اليهود الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما عندهم جرأة، وهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. حتى المسلمين الذين كذبوا على رسول الله، طيب هي جرأة على رسول الله؟ هي جرأة على الله سبحانه وتعالى. عندما ينسب حكما شرعيا إلى رسول، هو ينسبه إلى الله. عندما ينسب موقفا عقائديا إلى رسول، هو ينسبه إلى الله. إذن الجرأة أيضا كانت موجودة، الجرأة على التزوير وعلى التحريف وعلى البدعة. إذن بعد هذا، إذا حكينا بس داخل المسلمين، طيب الصراعات التي كانت بين المسلمين وأمم أخرى، ويدخل جزء منها الصراع الفكري وسعي كل طرف لتشويه صورة الطرف الآخر وتشويه فكره وعقائده، وأنه ينسبوا إلى ما يمكن أن يكون مثلا مستهجنا أو غريبا أو مدانا. طيب هذا كل ما حصل، كل ما حصل إلى اليوم. طيب في العصور الحالية مع هاي التكنولوجيا ومع هذا التطور في وسائل الاتصال ومع هاي الإمكانات العلمية الهائلة، كل الأسباب موجودة. الآن مثلا إسرائيليين لما بيجوا بدهم يعملوا اتفاق مع أي دولة عربية، بيقعدوا بيشترطوا عليهم أنه ما بتعلموا أولاد المدارس الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل أو تدين أداء بني إسرائيل مع أنبياء الله سبحانه وتعالى، وما فعلوه بموسى وعيسى ومريم ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. طيب بطريق أولى يجوا يشتغلوا لحتى يحرفونا قرآننا، يزوروا فيه، يبدلوا فيه، يغيروا فيه، بما عملوا، ما بدون، لا يجرؤون. هاي الفكرة اللي بدي اكتفي، لأنه بدي لحق بقية النقاط، لأقول طوال التاريخ هذا الأمر كان، هذا الخطر وهذا التهديد كان قائم. والجواب الوحيد العلمي والمنطقي والصحيح والمستدل هو أن الله سبحانه وتعالى، وهنا جانب المعجزة، أن الله سبحانه وتعالى وعلى مدى أكثر من 1450 سنة وإلى قيام الساعة منع أن يمس هذا القرآن وهذا الكتاب بأي تحريف أو تزوير أو زيادة أو نقصان. وما ورد بين هلالين من روايات هنا وهناك تتحدث عن تحريف أو تزوير أو زيادة أو نقصان، كلها من هذه الروايات المكذوبة والموضوعة والتي لا يمكن قبولها ولا الاعتماد عليها بشكل أو بآخر. إذن نحن أمام هذا القرآن الموجود بين أيدينا، نحن أمام تحقق الوعد الإلهي في الحقيقة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا تحقق للوعد الإلهي. إذن المسألة الأولى في المعرفة أن تعرف أن هذا الكتاب، أن هذا القرآن هو من الله، من عند الله سبحانه وتعالى، لتعرف حالك شو عم تقرأ، هذا الكتاب لمن. نقطة الثانية أن تعرف أن القرآن وأن آيات القرآن هي خطاب الله لك، هي حديث الله معك، يعني الله عم يحكي معك، الله يتحدث إليك، الله يتكلم معك، الله يخاطبك، الله ينصحك، يأمرك، ينهاك، يخبرك، يقص عليك، يعظك، يذكرك. لما بتقرأ القرآن لازم خصوصا هاي الليالي والأيام تقرأ تعتبر أنه الله عم يحكي معك، وهذا خطاب الله إليك، خصوصا بالآيات لما بيقول يا أيها الذين آمنوا، أنت مفترض من الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا عبادي، هذا خطاب لكل واحد واحد منا. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أراد أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. هذا حديث، لكن هو حديث الله معك، أنت فيك تحكي مع الله اللي بدك إياه. مفتوحة، لكن حديث الله معك هي هذه الآيات والكلمات. ثالثا، خصوصا للشباب والشابات، بحب أقول لهذا الجيل أنه هذا الكتاب كتاب الله اللي بدنا نقرأ فيه ونتلوه في هذه الليالي والأيام، يجب أن نعلم أنه كتاب هداية، كتاب هداية بالدرجة الأولى بالأساس، مهمته الأساسية هي الهداية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله سبحانه وتعالى عطى القرآن هذه الصفة، الهدى والنور والهداية. وبالتالي من نتعاطى معه هيك، يعني لوين بدي أوصل؟ يعني هو ليس كتاب تاريخ وليس كتاب قصص. نعم في قصص وفي تاريخ، لكن هو مو كتاب تاريخ ولا كتاب قصص. مثلا البعض كان يسأل أحيانا بعض اللقاءات أيام زمان لما كنا نلتقي بالحسينيات أو بالقاعات، أنه طيب القرآن حكى قصة مثل قصة يوسف عليه السلام، قصة يوسف وأخته وبعدين لما راح على مصر وإلى آخره، وبتنتهي القصة بالقرآن أنه إجا بيه وأمه وإخواته وتحقق المنام اللي شافه بالبداية أنه الشمس والقمر والكواكب ساجدين لإله. طيب وبعدين؟ القرآن ما بيكمل. طيب بعدين شو صار مع يوسف؟ شو صار مع يعقوب؟ شو صار مع الأهل غير أنه قعدوا بمصر؟ طيب بعدين؟ مش شغلة القرآن يجي لنا قبلين وبعدين، في قصة حكاها لأنه فيها عظة وفيها عبرة وفيها هداية وفيها تنبيه وفيها 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 المقاصد القرآن. يعني الله شو بده؟ جاب هالقصة لحتى يحقق هذا الإرشاد أو التوجيه اللي أو التربية أو الهداية التي يريدها. مثلا لما بيحكي لنا قصة إبليس وآدم، آدم وإبليس وبداية الخلق وشو صار بالجنة والخلاف اللي صار بيناتهم ونزلوا على الأرض. طيب وبعدين؟ في كتير تفاصيل ما بيعود يحكيها. طيب قبل شو؟ ما عم يحكي، لأنه الكتاب مو كتاب تاريخ أو كتاب قصة. القصة عندما نقرأها في القرآن، آدم وإبليس، قصة مثلا إبراهيم ونمرود، قصة موسى وفرعون، قصص بني إسرائيل، قصص الأقوام الذين عاندوا أنبياءهم وعاندوا الله سبحانه وتعالى وما جرى عليهم، هاي كلها للأخذ العبرة والعظة والانتباه، وفيها كثير من الدروس لها علاقة بفهم السنن التاريخية، لها علاقة بفهم الله سبحانه وتعالى كيف بيعمل وكيف بيقوي وكيف بيحاسب وكيف، لها علاقة بكثير شغلات. لكن هو ليس كتاب قصة، كذلك هو ليس كتاب مثلا علوم طبيعية وعلوم إنسانية وفلك ومشاكل. بيحكي عن الشمس وعن القمر وعن الليل وعن النهار وعن الطبيعة وعن المخلوقات. لما بيحكي ممكن في بعض الأهداف لإظهار عظمة المخلوق الذي يكشف عن عظمة الخالق، ممكن يكون الهدف هو إلفاتنا لنتفكر ونتدبر، ممكن يكون الهدف إرشادنا للاستفادة من إمكانات الطبيعة ومشاكل، لكن أو ممكن يكون الهدف هو الإشارة إلى الإعجاز العلمي، لأنه في شغلات حكى عنها القرآن الكريم قبل 1450 سنة الآن العلماء بلشوا يكتشفوها أو بدأوا يكتشفوا بعض جوانبها. لكن ليس الهدف هو أن يقدم لنا علم الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطبيعيات أو الطب أو مشاكل. وهكذا إذا بدنا نروح على العناوين الأخرى حتى ما نقول ليس كتاب كذا وليس كتاب كذا، إذن هو كتاب هداية، كتاب إرشاد، كتاب تربية، كتاب تزكية، كتاب يريد أن يأخذ بأيدينا ويمشي بنا في طريق صلاحنا وسعادتنا كأفراد وكبشر في الدنيا وفي الآخرة. ونحن عندما نقرأ القرآن يجب أن نقرأه بهذا الفهم حتى نستهديه، حتى نتعلم منه، حتى نصل إلى الغاية التي ينشدها القرآن، وهي الهداية، هدايتنا إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى ما فيه خير ديننا ودنيانا وآخرتنا. والنقطة الأخيرة في قسم المعرفة قبل ما ننقل على قسم العمل، يعني اللي هو اللي بنحكي عنه القراءة، أن القرآن هو في الحقيقة حياة للقلوب، حياة للأرواح، للعقول، للأنفس. هو غذاء لأرواحنا ونفوسنا وعقولنا وقلوبنا ومشاعرنا. هو شفاء لما في الصدور. مثل ما الجسد بسبب تكوينته المادية هو بحاجة إلى غذاء من سنخه، يعني يحقق التغذية. إنه هلأ البدن أنت ما بتغذيه لا بالنصيحة ولا بالحكي الطيب ولا بالشعر ولا باللوحات الجميلة. البدن يغذى بالشراب وبالطعام وبالدواء إلى آخره، وبالرياضة وما شاكل. هلأ بشهر رمضان معلوم الطعام والشراب. الروح أيضا، عقل الإنسان، روح الإنسان، عواطف الإنسان، نفس الإنسان، قلب الإنسان، هي بحاجة إلى غذاء من هذا السنخ، إلى شفاء، إلى ما يقويها وينميها ويغذيها ويسعدها ويمكنها ويثبتها ويريحها ويطمئنها ويؤنسها. ولذلك يجب أن يكون من سنخية أخرى. القرآن الكريم في الحقيقة هو في أيضا في هذا المقام، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثلا لما نحكي عن الطمأنينة النفسية، عن السكينة النفسية، عن الهدوء النفسي، وأعظم الذكر هو القرآن الكريم. أعظم الذكر هو القرآن الكريم. فإذا القرآن الكريم خصوصا في هذه الأزمنة اللي فيها اضطرابات وتهديدات وصعوبات وتحديات ومخاطر ومشاكل وأزمات نفسية شخصية واجتماعية وكبرى ومشاكل وتحديات، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى بيقول له إنه نحن عم ننزل هذا القرآن وعم ننزله تدريجيا لنثبت به فؤادك. إذن لتثبيت فؤاد النبي ولتثبيت فؤاد المؤمنين القرآن يقوم بهذا الدور وبهذه المهمة. إذا نحن أمام كتاب هو شفاء لما في الصدور، هو غذاء للروح، هو مبعث الطمأنينة والأنس والسكينة في قلوبنا وفي أرواحنا وفي أنفسنا، وهو غذاء لعقولنا، لأنه ينير أمامنا الطريق ويكشف أمامنا الكثير من الحقائق، حقائق الكون والحياة والإنسان والوجود، ويعرفنا على الله سبحانه وتعالى. أنا أكتفي بهالنقاط الأربعة لأقول أنه للإخوة والأخوات لما نجي بهاي الأيام والليالي وعلى مدى السنة، لكن لهاي هذا الشهر له خصوصيته، لما بدنا نقرأ هاي النقاط بالحد الأدنى نستحضرها: أننا نقرأ كتاب الله عز وجل وليس كتاب أحد آخر، وأن هذا الخطاب هو لنا، هو لي، هو يخاطبني أنا ويتكلم معي أنا، أنا العبد الفقير المسكين البائس الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. رب الأرباب، ملك الملوك، خالق السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، يتكلم معي ويتكلم معك بالقرآن. وأن هذا القرآن هو قرآن الهداية، فيجب أن نستهديه، وهو شفاء وغذاء وأنيس وأنس وطمأنينة وسكينة لقلوبنا وأنفسنا وعقولنا وأرواحنا، وباب للمعرفة ليس له حدود، ويجب أن نقاربه بهذا الفهم وبهذه المعرفة. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو لما نجي للتلاوة. طبعا في التعاطي مع القرآن بشكل عام في مجموعة عناوين، مثلا احترام القرآن واحترام المصحف. يعني هذه الأوراق وهذا الحبر وهذا الغلاف عندما يصبح قرآنا، عندما يصبح مصحفا، بصير في له احترامه وقداسته التي يجب أن ترعى، وبالتالي كل ما يسيء إليه أو يؤدي إلى هتك حرمته يصبح حراما وغير جائز، ويحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. عندنا عنوان: حفظ القرآن عن الغيب، عن ظاهر الغيب، عن ظاهر غيب. عندنا عنوان: تحفيظ القرآن، تعلم القرآن، تعليم القرآن، الاستماع والإنصات إلى القرآن إذا تلي، العمل بالقرآن في عناوين كثيرة. لكن اليوم أنا الليلة لأنه الوقت ما بيحمل بدي أخذ واحد من هاي العناوين الذي هو تلاوة القرآن، اللي بلشنا من بداية الكلام أنه من تلا فيه آية. طيب التلاوة، نحكي عن تلاوة، طبعا مش كل شيء عن تلاوة، عن أمرين يرتبطين بالتلاوة، لأنه كمان الحكي عن التلاوة يحتاج إلى وقت طويل. في كثير من الآيات استخدم كلمة تتلو، نتلو، يتلو، اتلو وما شاكل. شو يعني التلاوة؟ يعني القراءة. هلا واحد عم يقرأ، مثلا بقول أنا عنوان الحديث هو تلاوة القرآن، هذا يعني قراءة هذه الجملة تسمى تلاوة، تلوت عليكم هذه الجملة. فالتلاوة هي القراءة، بمعزل عما بعدين بنحكي عنه أنه شو هي القراءة المستحبة وكيف والملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، بس معنى التلاوة هو القراءة. التأكيد على مبدأ التلاوة من المستحبات المؤكدة من العبادات العظيمة هي قراءة القرآن وتلاوة القرآن. والله سبحانه وتعالى في هذا المجال فتح الزمان وفتح المكان في كل الظروف، بالفرح بالحزن، مو بس عند الميتين، بالعرس فيك تقرأ قرآن، وعند الميتين بتقرأ قرآن، وين مكان، بالبيت وبالمسجد وقبل ما تنام ولما تفيق، وانت بالشغل وانت ماشي بالطريق وانت بالسيارة وانت وعم تخطب، اي شيء مفتوح. طالما موضوع الاحترام محفوظ فما في ملاحظات، هذا مفتوح في الزمان وفي المكان ومشاكل. نعم في بعض الأزمنة في خصوصية، هلا في بعض الأعمال بيصير واجب قراءة القرآن، كما في الصلوات الواجبة يجب قراءة القرآن، حتى في الصلاة المستحبة لا صلاة بلا فاتحة الكتاب سواء كانت واجبة أو مستحبة. لكن في بعض الأزمنة نعم في لها خصوصية، مثل شهر رمضان المبارك اللي جعل فيه تلاوة آية تعادل، يعني ثوابها وأجرها يعادل ثواب وأجر قراءة كل القرآن في غيره من الشهور، هذا اللي سميناه الاستثناء، هذا مقتضيات الضيافة الإلهية في شهر رمضان المبارك. لكن حتى خارج شهر رمضان عموما ورد في الروايات والأحاديث الكلام عن أجر وثواب كبيرين وعظيمين لتلاوة القرآن الكريم في كل حال. طيب لما بنجي لموضوع التلاوة بشكل مباشر، في بحث طويل كمان اليوم ما حاحكي عنه، حكوا عن آداب التلاوة، مثلا اجوا قالوا انه هذا موجود في الروايات، يعني مش العلماء اخترعوا من عندهم، هذا موجود في الروايات، مثلا ان تقرأ القرآن وانت طاهر، يعني من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ان يكون على طهارة، بمعنى مثلا تنظيف الفم قبل قراءة القرآن لأنه سيكون هو مخرج الكلمات والآيات، مثلا قراءة القرآن وأنت متجه إلى القبلة، أن تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا في مجموعة آداب موجودة في الكتب، ومن المفيد أن الأخوة والأخوات يراجعوها ويهتموا فيها. لكن أنا بدي أحكي فقط عن أمرين في موضوع التلاوة. الأمر الأول لأنه أكثر أهمية بالحياة، الموضوع الأول هو كيفية القراءة والتلاوة، الكيفية. كمان هلأ الإخوان والأخوات اللي متقدمين بالسن ممكن هذا ما يكون جديد عليهم، بس بالنسبة للشباب والصبايا ليش ممكن يكون في بعض الالتباسات. مثلا ممكن يكون بذهن البعض أنه والله لنقرأ قرآن يعني لازم نقرأ، مثلا نفتح القرآن نقرأ مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ مصطفى إسماعيل أو المقرئ الفلاني أو القارئ الفلاني. طيب وهون بدك قواعد وبدك قواعد التجويد وبدك صوت جميل وبدك حنجرة وبدك نفس طويل وما شكل، شو هالقصة الصعبة المعقدة، خلص بلاها يا خي. ففي أحسن الأحوال يمكن أن يكتفي هؤلاء بشو؟ يكتفون مثلا بالاستماع إلى القرآن، وإن كان هو بحد ذاته أمر جيد ومستحب الاستماع إلى القرآن، ولكنه لا يغني عن مطلب التلاوة انه لا انت لازم تقرا. هلا انا بدي اشرح الموضوع وبسطه، يعني في مجموعة عقد احيانا حتى نحن او خلال نشاطنا الثقافي ممكن نحطها ونحن مش منتبهين بالتقسيم بين مرحلتين او بين وضعين او حالتين. طيب نرجع لاصل الموضوع. الله سبحانه وتعالى كيف طلب منا نقرأ القرآن؟ هو طلب منا طريقة معينة. في سورة المزمل الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني التلاوة والقراءة للقرآن المطلوبة بحسب الخطاب القرآني هي الترتيل. طيب شو يعني الترتيل؟ على طول بس تقول ترتيل بيروح بذهن الناس على اللي بيحضروه بالتلفزيون أو بيسمعوه بالإذاعة من طريقة القراءة الشائعة والقائمة. ساب لك تجويد وترتيل ومشاكل، هذا المعروف واللي كلياتنا بنعرفه. طيب إذا رجعنا لنسأل علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الأجيال الأولى، طيب شو يعني الترتيل؟ يقولون لنا أن الترتيل هو تبيان الكلمات. يعني لما بتكون عم تقرأ، هلا أعمل مصداق مثل، يعني تبيان الكلمات وما تفوت الكلمات ببعض البعض، يعني حتى لا تدغم الكلمات وتدمجها ببعضها البعض. في واحد هو عم يحكي أحيانا ممكن مثل ما نحن بالتعبير العام بنقول بياكل كلام، يعني بفوت كلمة بكلمة بكلمة جملة بجملة. هذا خلاف الترتيل. أولا إذا هو التبيان، تبيان الكلمات، الكلمة تنقال مثل ما هي مش تندمج بكلمة تانية. اثنين، إخراج الحروف من مخارجها. عم نحكي باللغة العربية، يعني كل حرف له مخارجه. نحن العرب سهل علينا لأنه هذا عنا شيء بالسليقة بالطبيعة طبيعي، يعني ما بيحتاج، يمكن غير العرب بيحتاجوا بيبذلوا جهد كبير بالتعلم والتعليم حتى يصير عندهم قدرة لإخراج الحروف من مخارجها، خصوصا لما بيجوا لبعض الحروف مثل الضاد مثلا أو الطه. طيب، والقراءة بتأني وبهدوء وبتمهل، هذا الترتيل. وليس فقط ما هو في أذهاننا، هذا اللي بنسمعه هو شكل من أشكال الترتيل، مستوى من مستويات الترتيل. الترتيل هو هذا. إذن تبيان الكلمات دون دمجها ببعضها البعض، إخراج الحروف العربية من مخارجها الصحيحة، والتلاوة والقراءة بتمهل وتأني وهدوء، هذا اسمه ترتيل. يعني مثل هلأ مثلا أنه والله بدنا نختم القرآن بشهر رمضان وما عم نعمل سبق، بتلاقي الواحد عم يقرأ بسرعة 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 بسرعة، هذا ما اسمه ترتيل، اسمه قراءة بس، مو الترتيل اللي هو مستحب واللي الله سبحانه وتعالى طلبه منا. طبعا بالقراءة هناك أصل ثابت على كل حال، هو أنك تقرأ باللغة العربية الصحيحة، وخصوصا مراعاة قواعد النحو ونحن عم نقرأ. يعني إذا نحن عم نقرأ نعمل الفاعل مرفوع، والمرفوع نعمل الفاعل مفعول، والمفعول به فاعلا، والمرفوع منصوب والمنصوب مرفوع، يعني بتخرب الدنيا، يعني بيصير المفاهيم معكوسة 100%. مثلا بالآية المعروفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني شو يعني العلماء؟ هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، لكن اجت على سبيل الحصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا واحد مش منتبه شو بقول؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، بصير بدال ما تكون الآية عم تحكي لنا أنه العلماء بيخافوا من الله، هن الناس اللي بيخافوا من الله، بيطلع الله بيخاف من العلماء. هذا طبعا. أو مثلا: إن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني ورسوله بريء من المشركين، في سورة براءة لعبدة الأصنام في مكة. طيب إذا إجا واحد أراها: إن الله بريء من المشركين ورسوله. سيب الله بريء والعياذ بالله من رسوله. إذن لأنه عم نحكي عن اللغة العربية لازم يكون اللي بيقرأ قرآن يكون دقيق بالموضوع، بموضوع النحو الرفع والنصب والجر، لأنه هذا له علاقة بالمعنى. هذا مش موضوع شكلي أو فني أو تقني أو جمالي، هذا يغير في المعنى بشكل كامل وبشكل جوهري. طيب، إذن هذا هو الترتيل المطلوب. هلأ ورد في الروايات أيضا أنه استحباب أو التشجيع على القراءة بصوت جميل، بصوت حسن، وأيضا بصوت حزين، يعني يقرأ القرآن بحزن وليس بتعرفوا بالنهاية في نغمة للحزن وفي نغمة للفرح وللبهجة. القرآن يقرأ بلحن حزين، بنغم حزين، إذا بدنا نستعمل هاي العبارة. هلا بعد شوي برجع لهذا النقطة، هو موضوع الترتيل، لناخذ فيه بعض التنبيهات العملية أو الإلفاتات العملية. الأمر الثاني اللي هو على درجة عالية جدا من الأهمية بكل هذا النقاش والحكي تبعنا، هو التدبر في القراءة. تدبر، تفكر، تأمل، الفهم، وهذا هو الأصل، هذا هو الغاية، هذا هو المطلب. مش أنه يصير القراءة هي فقط قراءة أو لقلقة لسان، أو أنه والله أنا قريت كتاب من أوله لآخره، طيب شو فهمت، شو استفدت، أديت فعلت، أديت أثرت، أديت جاوبت نفسيا. نحن بنعرف الفرق بين هاي الأمور. حتى إذا بضرب مثل من الشباب، مثلا مرة واحد هذا عم يقرأ كتاب، يمكن كتاب على مادة الجغرافيا عادة الشباب بالمدارس مش كتير بيتعاطفوا معها، بس إذا والله كتاب إجا الأستاذ عطانا رواية، وهي رواية 100 صفحة 200 صفحة، لكن الرواية جذابة وإلى آخره، ونلاقي حالنا مساكين فيها وعم نقراها وما بنعرف أمتى الضيف اللي عنا يفل نرجع نقوم نكمل قرايتها، ومهتمين بأحداثها ومنتعاطف ومنزعل ومننزعج ومنترقب، و هذا اسمه تفاعل. مثل هلا بالمسلسلات، مسلسل بضوجك، مسلسل بتقعد بتنطر لتاني يوم لتعرف انه قطشوك، هنا ما يعني مش عارف شو النتيجة، انت هلا شو بده يصير بعدين من احداث. هذا اسمه تفاعل. المطلوب بتلاوة القرآن اولا الفهم، ومو شرط يعني الا فهم الفلاسفة والحكماء والعرفاء والفقهاء، ولو هذا الفهم الاجمالي، لانه في مستوى من الخطاب لنا جميعا وكلياتنا بنقدر نفهمه، هذا الفهم والتأمل، التفكر، التدبر والاستفادة والاستهداء واستنطاق الحق من هذا القرآن الكريم. مثل لما كنا عم نحكي عن القصص، يعني لما ناخد قصة مريم عليها السلام، طيب نقرأ القصة نتفكر فيها شوي، شو العبرة، شو الدرس، ليش الله عم يحكي لنا هذه القصة، ليش عم يحكي لنا عن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، ليش عم يحكي لنا عن طريقة ولادة موسى عليه السلام؟ كل هذا في عبر، في دروس، انت بتأمل بتفكر. طبعا يمكن ما توصل لاستنتاجات كاملة، هاي وحدة من فوائد التلاوة الدائمة للقرآن على مدار السنة، على مدار الحياة، لما بتقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وألف وألفين. في تشبيه جميل في بعض الخطب، بعض الروايات القرآن، انه مثل البحر اللي الغميق اللي فيه ما شاء الله من مخلوقات الله عز وجل، من حيوانات ومن نباتات ومن أحجار ومن ومن ومن، وكل ما نزلت غطست بالبحر ونزلت بتجيب شيء جديد، ترجع بتنزل بعد مدة بتجيب شيء جديد، ما بينفد الموجود بالبحر. القرآن نفس الشيء. هاي طبعا من حكم التلاوة المتكررة، لأنه هاي بتثبت فكرتك وعقائدك وروحيتك، وأنت تحتاج دائما إلى هذه القراءة. طيب، إذن التدبر، لما بتجي بتقرأ مثلا شيء له علاقة بصفات الله سبحانه وتعالى موجود في القرآن، ليس كمثله شيء، طيب ما هي جملة واحدة، ليس كمثله شيء، هي كافية إذا جيت تأملت فيها، إنه إذا إجا 100 رواية بتقلك الله جسم، والله إله إيد، والله إله إجر، والله قاعد على العرش، والله نزل على السماء الدنيا، والله له عينين وحنشوفه لله وشفنا الله وكله، هذا بتحطه كله على جنب، لأنه أي وحدة جملة وحدة ليس كمثله شيء. تدبر تأمل تفكر بوصلك لنتائج ممتازة جدا أنت أصلا محتاج على مستوى عقيدتك وعلى مستوى حياتك وسلوكك. كذلك لما بيحكي القرآن عن واجباتنا، ما يأمرنا به، ما ينهانا عنه، هذا بدنا نفهمه ونستوعبه، عن المسؤولية، عن القيامة، عن الحساب، وكذلك عندما يحدثنا عن الموت والحشر والوقوف بين يدي الله والميزان وتطاير الكتب والجنة والنار، كل هذا ما هذا بده تدبر، بده تأمل. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة المتقين التي يصف فيها المتقين، في مقطع من صفات المتقين عادة بهيك مناسبات بنقرأ، أنا بقرأ لكم هذا المقطع، بيصورنا أنه الإنسان كيف يرتل القرآن، يعني الترتيل الحقيقي للقرآن. بيقول الأمير عليه السلام: وأما الليل، بيحكي عن المتقين، بيقول بالنهار هن كات وكات وكات وكات، بيجي بالليل: وأما الليل فصافون أقدامهم، واقفين صفين أقدامهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، تالين لأجزاء القرآن، يتلون يقرؤون القرآن، يرتلونه ترتيلا، هذا الترتيل اللي الله طلبه، يحزنون به أنفسهم، هنو عم يقروا قراءة حزن، ويحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم، لهم أمراض وفي القرآن هذا الدواء، ويستثيرون الدواء لأمراضهم. فإذا مروا، هون الشاهد، فإذا مروا بآية فيها تشويق، آيات عم تحكي عن الجنة والقصور والحور والأنهر العسل والخمر واللبن والنعيم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، اطمأنت إليها نفوسهم، ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب عيونهم، كأن الجنة هيها قدامهم، قدام عيونهم، وأن عم بيشوفوا ما ينتظر المؤمنين والمتقين في الجنة. وإذا مروا بآية فيها تخويف، عم تحكي عن جهنم والنار والدركات وغسلين وضريع وشجرة الزقوم والملائكة الغلاظ والجوع والعطش والإهانة والذل، أصغوا إليها، شو أصغوا إليها؟ مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. جهنم لما بتشهق وبتزفر وبيطلع صوت العالي وغضبها، كأنهم عم يسمعوا الآن. شو بيترتب على هيدا؟ فهم حانون على أوساطهم، خاضعين هيك، مفترشون، حانون على أوساطهم يعني واقفين بخضوع وخشوع، ويمكن تفسيرها بالركوع أيضا، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يعني ساجدين، لأنه هاي أطراف السجود السبعة، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. هاي قراية القرآن، لما بيقرأ آيات النعيم يتلهف إليها وكأنها أمام عينيه، وعندما يقرأ آيات العذاب يشعر بالخوف وبالحزن ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله ويطلب منه فكاك رقبته. مش بيقرأ آيات النار وآيات الجنة مثل آيات الأكل والشرب والوضوء والغسل والقصة والتاريخ وخلق السماوات كأنه كله مثل بعضه، لا، بيتفاعل، درجة التفاعل أيضا قد تتفاوت بحسب الموضوع اللي هو قاعد عم يقرأ فيه. إذن الأصل هو هذا التدبر. الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن ليش أنزلناه؟ ليتدبروا آياته. إذا مطلوب تلاوة، إذا مطلوب ترتيل القرآن، قراءته بهدوء، بتأني، بتمهل، إذا مطلوب الكلمات تبين، إذا مطلوب ينعرى بصوت حسن، بصوت حزين، بنغمة، إنما للتدبر. التدبر هو الغاية، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أولا يتدبرون، وثانيا نتيجة تدبرهم وتفكرهم وتأملهم وفهمهم يتذكرون من هن أولو الألباب، أولو القلوب والعقول. طيب، هول نقطتين الأساسيات اللي لازم يكونوا واضحين عنا نحن وعم نقرأ القرآن. بناء عليه هلا بختم بالجانب العملي. بناء عليه إذا رجعنا للترتيب اللي حكينا عنه قبل شوي، أنا بقول تعالوا نخفف على الناس وعلى حالنا في مرحلتين. في مرحلة تانية، حتى أقول التانية مش حتى أقول إنه سلبية، لا، في مرحلة تانية ممكن نجي نحفظ أحكام التجويد ونقرأ القرآن بناء على أحكام التجويد بدقة، ويصير عندنا صوت جميل ونفس طويل، ونقلد كبار القراء القدامى والمعاصرين، ونعلم أولادنا هيك، ونفتح دروس تجويد. هذا كله منيح وجيد وما في مشكلة فيه ومطلوب، لكن خلي نقول هذا المرحلة الثانية. لكن المرحلة الأولى أنه بدنا نجي نقرأ القرآن. طيب، بصدر الإسلام بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، كيف كانوا يقرأوا القرآن؟ يعني هاي أحكام التجويد اللي هلأ موجودة كانت وقتها موجودة، وكان كل الناس قاعدين ملتزمين فيها. ما نصعب على حالنا القراءة، ولا نصعب على الناس، ولا نصعب على أولادنا، ونجي نقول له بدك تقرأ هيك. ما هو لا هو لا يحفظ أحكام التجويد، آخر شيء يقول لك هي بلا القصة كلها. المطلوب أن نسهل الأمور، هي أصلا هيك سهلة، والقد المطلوب. هذه ليست من الأمور الواجبة بأغلبها، هلا بحطاط بقول بأغلبها ليست أصلا واجبة. نعم، هي أمور جيدة، ولكنها ليست أمورا واجبة. الواجب هو أن ننطق الكلمات كما هي، أن نخرج الحروف كما هي، وأن نلتزم بقواعد النحو حتى ما يتغير المعنى تبع الكلمات والآيات، وأن نقرأ هذا الترتيل بهدوء وتأني وتمهل. هلأ بنعمل لحن، بنعمل نغم، بنقرأ الآية كلها بنفس واحد، بنفسين، بثلاثة، شو المشكلة؟ بيجي واحد بيقول لك يا خيي ما أنا ما في أقرأ الآية كلها بنفس واحد. طيب، مين طالب منك تقرأ بنفس واحد؟ أو مثلا لما بنفتح القرآن بنلاقي في علامات للوقف، بيقول لك هون الوقف اللازم، هون الوقف المستحب، هون الوقف ما بعرف شو، كله هذا مش واجب. وقف مطرح ما بدك، وكمل مطرح ما بدك، وقرأ قد ما نفسك بيساعدك. الأصل أنك تقرأ، وقرأ أنت مرتاح، وقرأ بالطريقة اللي تساعدك على التدبر. أما إذا واحد بده يقعد يقرأ وشغلته وعملته النغم واللحن وحتى أحكام التجويد والصوت الجميل والرني والجانب الجمالي والجانب الفني، ما هو ضيع الهدف. هذا منيح إذا لا يتنافى مع الهدف. الهدف من القراءة والتلاوة هي التأمل والتدبر والتفكر والفهم والتفاعل مع معاني الكلمات ومعاني الآيات، مع كل ما تريد أن تقوله لنا هذه الآيات وهذه الكلمات. ولذلك نخفف على حالنا بهذا الموضوع. إذا بأخذ مضرب مثل صغير بعض الآيات، إذا بدي أقول مثلا إذا واحد قرأ بهذه الطريقة، يا خيي لا قادر أقلد المشايخ القراء، ولا صوتي حلو ولا شيء، لكن بدي أقول أنا بدي أقرأ بطريقة الترتيل اللي هي المقصود بهذه الآيات. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. طيب، حتى ما في ما في الأرض جيم أو أي إشارة لأنه وقف مسموح أو مش مسموح، وقف شو المشكلة؟ طيب، إذا نفسي ما بيساعدنا أول آية كله، بدي أخنق حالي يعني لأول آية؟ اقرأ بطريقة طالما أنه المعنى محفوظ والكلمات. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شو المشكلة واحد قرأ بهالطريقة؟ بيقرأ على مهله، بيطلع الكلمات ما بيدمجها مع بعضها، بيطلع الحروف من مخارجها، النحو محفوظ، السبك اللغوي محفوظ، كل شيء تمام، وهذا بيعطي، لا هو مشغول بنفس طويل ولا باللحن ولا بالغنة ولا بالأحكام التجويد ولا بكل هاي الإضافات اللي عملناها لحتى نجمل المشهد. نقرأ، نعلم أولادنا القراءة والتلاوة. هلأ بعدين ماشي، قرينا وصرنا من أهل القراءة ومن أهل التلاوة ومن أهل الترتيل، بدنا نتعلم أحكام التجويد جيد، بدنا نلتزم بأحكام التجويد، بده يصير عندنا صوت حلو، نتبع مدرسة بالتلاوة، نعمل نخترع من عندنا مدرسة وألحان، هذا كله مفتوح. هلا واحد بشوف في الفتاوى والجائز وغير الجائز، لكن ما نصعب الأمور. هذا كان الهدف اللي أنا بدي أوصل له في هاي الأيام، في هاي الليالي، في هاي الساعات، ليكن القرآن أيها الإخوة والأخوات ناخذ منه كيف فينا نعمله جليسا لنا، يعني ليكن جليسنا وصديقنا ورفيقنا وحبيبنا وأنيسنا. هذا ممكن، هذا كلام الله وكتاب الله عز وجل والمعجزة الإلهية الخالدة، وإذا فعلنا ذلك سوف نجد أنه أجمل وأوفى وأصدق وآنس صديق ورفيق وحليف وحبيب وأنيس يمكن أن يتخذه الإنسان. المهم أن نقرأ، مش مهم أن والله ختمنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة. العبرة هي بمقدار التدبر والتأمل والتفكر، وبالتالي الاستفادة، الاستزادة الروحية والنفسية والعاطفية والفكرية والعقلية. أسأل الله أن يوفقنا لنكون حقا ممن يتلون كتابه حق تلاوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.